الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الرحمة. وقبل أن نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم، لنا بعض التوجيهات التربوية التي نأخذ منها العبرة والعظة فتنير لنا الطريق وتوضح لنا السبيل. لو تتذكرون حضراتكم، في الأسبوع الماضي أشرنا إلى أن هناك تجارة في كل حياتنا، نتاجر ونكتسب ونربح، وفي النهاية سيؤول الأمر كله لله، كما قال ربنا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لكننا أشرنا إلى أن هناك تجارة لا تبور أبدا ولا يلحقها خسارة بأي حال من الأحوال، ألا وهي التجارة مع الله تبارك وتعالى. ذكرنا الآية الكريمة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لن تبور، لا يمكن أن يلحقها بوار حالا ولا استقبالا. هذه هي التجارة مع الله تبارك وتعالى. وإذا كان هدف الإنسان أن يستمتع وأن يسعد بما يفيض الله عليه من خير، مالا أو مكانة اجتماعية أو زواجا أو أبناء، يريد الإنسان أن يجلب لنفسه السعادة. ونحن نجد أن الإنسان لأجل أن يسعد فإنه يتعب فيسافر ويغترب ويشقى ويسهر ويبذل من الجهد ما يبذل في سبيل أن يحقق لنفسه المعنى اللي بنقول عليه السعادة. ومع ذلك قد لا يستطيع الإنسان أن يسعد، وتأتي النعمة أو تأتي الريح بما لا تشتهي السفن كما يقولون. لذلك فإن المال بذاته لا يجلب لأصحاب السعادة، وإن المناصب لا تجلب لأصحاب السعادة، وإن أشياء كثيرة. لو نظرنا في القرآن الكريم سنجد أن الله قد وفر لغير المسلمين من أسباب الدنيا ما يفوق المؤمنين أنفسهم، لكنهم مع ذلك لم تجلب لهم هذه الأموال ولا تلك الأولاد ولا المناصب السعادة، بل بالعكس ارتدت سهاما في صدورهم. يقول رب العزة تبارك وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فتتحول الأموال والأولاد إلى عذاب يشقى صاحبه به: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وأنتم ترون في واقعنا أن كثيرا من البلاد ينعم فيها الأفراد بدخل عال جدا، مستوى دخل الفرد فيها عالي إلى درجة كبيرة جدا، ومع ذلك تكثر في هذه البلاد الأمراض النفسية ويكثر فيها الانتحار رغم توفر كل أسباب المادة، ولكنهم بحثوا عن السعادة من غير طريقها أو في غير طريقها وعن غير الباب الذي ينبغي أن يدخلوا إليه منها. هذا الباب هو طاعة الله سبحانه وتعالى، هي التجارة مع الله التي نقصدها. نحن إذا نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى يشير إلى أشياء لا تتحقق إلا بالطاعة: الطمأنينة، طمأنينة القلب وراحة البال وهدوء النفس. أين يجده الإنسان؟ يقول ربنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطمأنينة لا تتحقق إلا بذكر الله، والآية الكريمة هكذا قالت. كذلك السكينة، استعمال آخر، السكينة التي يسكبها الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن فيشعر بأمن وأمان وسعادة واستقرار. كيف يحصل المسلم على هذه السكينة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين. أشار القرآن أيضا إلى بعد آخر، شرح الصدر. هل أنا أذهب إلى الدكان أو إلى السوبر ماركت أقول لو سمحت اديني بجنيه ولا بمية جنيه ولا بألف جنيه سكينة ولا طمأنينة؟ لا، إنما هذه أشياء لا يحصل عليها الإنسان إلا بالإيمان. ومن بين هذه المعاني شرح الصدر. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فعندنا هذه الاستعمالات: الطمأنينة، السكينة، شرح الصدر، وهذه كلها تعبر عن عمق السعادة التي يشعر بها الإنسان المؤمن وهو بين يدي الله تبارك وتعالى. أيضا الأمن، الأمن، وهذا معنى مهم جدا في حياة الإنسان. كيف يحصل للإنسان الأمن؟ مش الأمن المادي، الأمن النفسي، الأمن النفسي، عدم التنازع والتضارب والتقاتل بين ظواهرنا وبواطننا، بين أهدافنا ومقاصدنا، وبين وسائلنا وأسبابنا. نشعر أننا متوافقون ومنسجمون ومتناغمون، ليس هناك تضارب ولا تنازع. كيف يحصل للإنسان هذا الأمن؟ بالإيمان بالله. يقول رب العزة تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تأملوا معي هذه الكلمات الأربعة: الطمأنينة، السكينة، شرح الصدر، الأمن، وانظروا إلى سياقها في القرآن الكريم، تجد أن كل السياقات تجعلها لأهل الإيمان بالله ولأهل الصلة بالله ولأهل المعرفة بالله تبارك وتعالى. نحن لا ننفي أن للأسباب المادية، إذا ربنا وسع على الإنسان في داره، وسع عليه في ماله، وفقه إلى زوجة صالحة، إلى ولد بار به، لا شك أن هذه كلها أسباب تأتي بجانب لا يستغني الإنسان عنه من السعادة. والحديث يقول: من سعادة المرء في دنياه الدار الواسعة والدابة السريعة والزوجة المطيعة. لكن يبقى أن السعادة الحقيقية التي يشعر الإنسان بها وهي تملأ جوانحه وجوانبه، تملأ عليه حياته وتنير له وجهه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذه السعادة لا تتأتى إلا على أساس من طاعة الله تبارك وتعالى. وأنتم أيها المسلمون الكرام، إذا قرأتم في كتاب الله تجدون كلمة السعادة، السعادة لم تذكر إلا في موضع واحد من كتاب الله تعالى، ذكرها الله عز وجل في سياق الحديث عن أهل الجنة، فقال سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. مين هم السعداء دول؟ الذين سعدوا، الذين حكم الله لهم بأن نهايتهم الجنة، وبأن ثوابهم مرضات الله سبحانه وتعالى، وبأن أفضل ما ينعم الله به عليهم أن يتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم. فمن هنا نقول بأن التجارة مع الله سبحانه وتعالى تجارة مربحة، تجارة كلها خيرات، تجارة كلها مكاسب في الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى في سياق الحديث عن هذه التجارة قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. لاحظوا معايا، ليوفيهم أجورهم. واحد يقول لك: أنت ليك عندي 10 رؤوس، تفضل 10 رؤوس بتوعك، فيعطيك حقك غير ظالم لك. لكن في واحد تاني يقول لك: إيه، طب أنت ليك 10، أنا من عندي بقى بأهديك إيه كمان 2 3 أو 10 كمان زيهم، ده يعني منحة وحب فيما بيني وبينك. ربنا سبحانه وتعالى يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. فعلينا أيها المسلمون أن نغتنم هذه المعاني الطيبة والجليلة والكريمة التي تجعل الإنسان يشعر بالسعادة التي يتمناها. إنسان يتمنى يعيش آمن مطمئن مستريح منشرح الصدر، ها، ولا يكون هذا إلا بطاعة الله كما قلنا. يعني أقرأ لكم عبارة يقولها أحد السلف الصالح لشيخ أبو سليمان الداراني رحمه الله، يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ألذ من أهل اللهو في لهوهم، دول بيلهوا وبيلعبوا وبيعبسوا في ليلهم فرحا ومرحا وضحكا وما إلى ذلك، ودول قائمين الليل سعداء بطاعة الله قياما وقرآنا وبكاء من خشية الله. لولا أن هؤلاء يشعرون بالسعادة ما حملهم على ذلك إلا جهدهم مع الله سبحانه وتعالى، جهدهم مع الله عز وجل. يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لا يصنع الإنسان هذا إلا إذا أحب ربه واستشعر القرب والمعية مع الله. فأبو سليمان الدراني يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر على القلب لحظات يرقص فيها طربا، فأقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم إذا لفي نعيم عظيم. إنه لتمر على القلب ساعات يرقص فيها طربا وفرحا، فأقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم والسعادة إنهم إذا لفي فوز عظيم أو لفي نعيم عظيم. إذن هذا معنى نريد أن نستشعره، نريد أن نحس به، نريد أن نتذوقه، نريد أن نتذوقه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث المعروف. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، فأسئلتكم واستفساراتكم أتت علينا، ولكن بين الحين والآخر نذكر بعضنا بعضا بمثل هذه المعاني، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على السداد والصبر. ومع اتصالات حضراتكم. طيب، وكان معنا سؤال من الأسبوع اللي فات، كانت أخت سألت أنه في أثناء عمرتها قامت بقتل نمل، بقتل النمل أو نملة يعني، فهل عليها شيء في هذا؟ هو عند الإمام مالك يستحب لها أن تتصدق بشيء، تتصدق ببعض المال، ببعض الطعام على بعض الفقراء والمساكين، فما فيش مشكلة. لكن بقيت الأئمة يرون أنه لا شيء عليه. المهم أن عمرتها صحيحة ولا يضيرها ما حدث، ويعني لو تصدقت ببعض المال أو ببعض الطعام على فقراء ومساكين فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون فيه خير لها وجبر لما قد يكون حدث من تقصير أو نقص في هذا الأمر. لكن كما قلت معظم الأئمة يرون أنه لا شيء فيها. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
اتفضلي يا اختي، بارك الله فيك.
انا مدام فتحية، متزوجة من رجل مصري.
اهلا بك.
وانا الثانية مصرية بس مقيمة في ليبيا حسب عمل يعني زوجي.
نعم.
فذهب لزيارة اهله في مصر فتوفى.
ايوه.
وانا عند اهلي هنا في ليبيا برضو عايشة هنا.
ايوه.
وانا حامل في 5 شهور وعندي 3 بنات وعندي اخ زوجي صغير يعني بالسخاط، لكن اهل العلم قالوا لي لازم تغطي وشك وما تطلعش عليه ولمده 4 شهور و10 أيام اللي هي شهور العده.
تاني
ما
تاني
حكم الدين
لو سمحتي،
ما هو حكم الدين في هذا؟ وهل يصح بعد زواج اخ زوجي، هل يصح لي ان اتحدث معه ام لا يعني، او
تتحدث معه في اي شيء ولا؟ يعني السؤال، تتحدثين معه في اي شيء؟ تتحدثين معه في اي شيء تقصدين؟
يعني هو هيكون متزوج في الحاله دي؟ هو دلوقتي انا ما شفتوش خالص.
لا يعني
مش عايشه معاه الا انا وهو بس.
عايشه معاه في نفس البيت؟
بس معايا امي بقى دلوقتي، لما جوزي انا اتوفى معايش الا هو وامي بس. بس ولا بنشوف ولا بيشوفني.
انت سؤالك على ايه تحديدا؟
ها؟
سؤالك على اي شيء بقى؟
ما حكم الدين في هذا؟ وعايزه كمان لما هو يعني
لا وطي التلفزيون
ولا 10 ايام ماشي، ما حكم الدين في الاربع شهور ولا 10 ايام؟ بقوله ما تشوفش حد خالص حتى هو.
طيب حاضر حاضر. ايوه اي اسئله اخرى؟ ايوه
الو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل سؤال حضرتك.
ليه صديق كان في اجازه قاعد في السعوديه،
ايوه،
وبعدين هو ماشي احتاج مني فلوس ضروري وانا ما كانش معايا،
ايوه،
فبعت له ذهب مراتي وقلت له تجيب لي نفس يعني كانوا حوالي 20 جرام.
ماشي ماشي.
فقلت له يعني انا مش هقدر طبعا اخد من مراتي ذهب وارجع يغلى. المهم بعد سنتين رجع لي الذهب ال 20 جرام اللي جابهم لمراتي.
ماشي ماشي.
عايز اعرف يعني حضرتك
انت مش اشترطت عليه كده ياخد ذهب، ياخد ذهب ويدي لك ذهب بعد كده؟
انا اشترطت عليه كده.
اه خلاص صحيح ان شاء الله.
جزاك الله خير.
سؤالك سؤالك صحيح يعني لا حرج في هذا. الاخ علاء الدين من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. اتفضل يا اخي.
ازيك يا شيخ طلاس؟
اهلا بيك يا اخي الكريم.
اشهد الله اني احبكم في الله.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه.
والله يعني اسالني بعض الاخوه.
اتفضل.
اي سالني قال لي مثلا هل يجوز اذا كنت تقرا في قران كريم
ايوه
وتجد صعوبه في القراءه
ايوه
فهل عليك اسم؟ قلت له لا، قلت انه بحسب علمي ان شاء الله انك تقرا لك القراءه عليها لها اجر.
ايوه نعم.
وتعب القراءه له اجر.
صحيح.
اما الاسم على متعمد ان يغير في كلام الله.
ايوه.
فهل هذا يعتبر تجرؤ على الافتاء ولا تجرؤ على؟
طيب حاضر.
ام لا؟ والسؤال الثاني،
نعم،
ماذا يجب علينا من كثره الطاعات في رجب؟ وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب؟
حاضر.
وبارك الله فيك.
بارك الله فيك عليك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معنا الاخ شحات، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ازيك يا شيخ طلعت؟
بارك الله فيك يا اخي.
طرحت بس اسال عن سؤال عن 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 الموسيقى في الاغاني الدينيه. الموسيقى، دخول الموسيقى في الاغاني الدينيه.
ايوه نعم.
وهل يجوز ان ناتي بها في الافراح ام لا؟ مع ان انا سمعت ان علي بن حزم اقرها، هل يجوز ام لا يجوز؟
طيب حاضر ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الاخ محمد من السعوديه، السلام عليكم. ابو محمد، السلام عليكم.
وبركاته.
يا اخي.
ها؟
تفضل سؤالك.
السؤال لو سمحت، مثلا انا زعلان، انا واحد ظلمني او اي شيء كان حصل منه يعني ظلم بين وغير بين معاي. فمثلا انا كل ما اشوفه او تيجي سيرته يعني جسمي انهار. فاما اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وشخص تاني ميت. فطبعا اما ادعي عليه اقول منه لله يعني، وحتى لو جات سيرته بالرحمه وش مرضى اذكر له الرحمه.
طيب.
ايه حكم يعني الوضع فيه الكلام ده؟
حاضر ماشي.
بارك الله فيك.
ماشي ماشي. الاخ ابراهيم، الاخ ابراهيم من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم
السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك ابراهيم.
زادك الله علما وعمرا ان شاء الله.
جميعا يا رب. جميعا.
كنا عايزين حضرتك تقول لنا يعني البدع اللي موجوده في شهر رجب وايه السنه المهجوره اللي المفروض نعملها في شهر رجب.
حاضر.
دي حاجه. الحاجه السؤال الثاني، يعني لو واحد كان خاطب بنت او كان ماشي معاها وكده ووقع في الخطأ وحملت منه.
ايوه.
فبعض الناس بيقولوا طب يعني احنا نخليه يصلح هذا الفعل ويخليه ايه يتزوج.
ايوه.
فهل هذا الطفل يبقى طفل زنا؟
ايوه.
وهل هذا الفعل هل هو الصحيح ام ماذا؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
نعم. طيب حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. نجاوب على ما توصل الينا من اسئله. الاخت بتاعت اللي تسال من ليبيا، اللي توفي زوجها في مصر وهي موجوده في ليبيا وحامل لخمسه اشهر. هو عده المتوفى عنها زوجها اربعه اشهر وعشره ايام. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره. وهناك بالنسبه للحامل خصوصا، الحامل ربنا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدة المرأة الحامل تنتهي بوضع حملها، ليس بالضرورة أن تصل إلى 4 أشهر و10 أيام، إنما بمجرد وضع حملها انتهت عدتها. وهذا فيما يتعلق بعدتها. إيه معنى عدتها؟ يعني لا يجوز لأحد أن يتقدم إليها للزواج بها، ولا يعرض بخطبتها ولا شيء، يعني لها أحكام معينة. إن ما يجيش يصرح يقول أنا عايز أتجوزك، أو هي تقول له طب يعني في فترة العدة. قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن ليس معنى هذا إن أنا بحبس المرأة حبسا كاملا، لا تخرج ولا ترى أحدا ولا يراها أحد. لا، ثبت في السنة أن امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفي زوجها وكانت تجز نخلها، يعني هي اللي بتروح تجمع الثمار، ولم يكن هناك من يقوم عنها بهذا العمل، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم بجز نخلها، أذن لها ذلك على أن تؤدي ذلك في النهار ثم تعود قبل الليل. فإذا كانت هناك أمور تضطر المرأة للخروج إليها لقضاء مصالحها ولا يقوم أحد عنها في فترة العدة، فيجوز لها حينئذ الخروج لهذه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. بس ده ما يتعلق بأحكام العدة. أما مسألة ما تشوفش حد ولا حد يشوفها، الكلام ده مش مظبوط. يعني احنا جاوبنا على السؤال بتاع الأخ اللي هو سلف صديقه ذهب وطلب منه أن يرده إليه ذهب، وقد كان وده صحيح على هذا الوضع. يعني هل يجوز عند قراءة القرآن ونجد صعوبة في القراءة ان احنا نترك ونسيب القرآن؟ اولا ما فيش حد بيبدأ بالقرآن الكريم ماهرا مرة واحدة، لا، من اخطائنا نتعلم. وكل واحد يبدأ مع القرآن الكريم بصعوبة، لسانه لم يتعود على ألفاظه، يجيب ضم مكان فتحة، يجيب مد مكان قصر، يطول مكان، يعني مسألة لن تتأتى طفرة واحدة. لذلك الحديث يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة. لكن ينبغي على من يكون متعتعا في القرآن أن يلجأ إلى معلم يعرفه ويفهمه ويوضح له أماكن الخطأ حتى لا يظل على هذا الحال دائما. إنما إذا وجد الإنسان صعوبة في قراءة القرآن الكريم وعمال يلقلق ويعمل كذا وكذا، حلها أن يذهب إلى معلم وأن يقرأ بين يديه، وله ثواب عظيم على محاولته تصويب نفسه وتصحيح خطئه في سبيل الوصول إلى درجة المهارة. أنا بتخيل لو واحد مثلا بيتعلم ركوب السيارة لأول مرة أو الدراجة، يمكن دي أقرب شوية، الدراجة لأول مرة، هيسقط على الأرض ويمشي كده وكده إلى أن يصل إلى درجة أنه يمسك الدراجة ويطلع بها فوق ويقف عليها ويمشي بها مائل لا تتأتى هذه طفرة واحدة. لابد إذن من التعلم، ولابد من أن نجلس بين يدي الشيوخ المحفظين الذين نتلقى عنهم القرآن الكريم كما تلقاه هو عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى رسول الله إلى سيدنا جبريل إلى الله سبحانه وتعالى. فهي إذن سلسلة لابد أن تتصل. وقراءة القرآن الكريم لا ينفع فيها إلا التلقي، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه خصوصية في القرآن، إن مش مقرؤوش زي الجرائد كده أي واحد يمسك جريدة يقرأها، لا، إنما لابد أن أتلقاه على يد شيخ ليظل التواتر للقرآن الكريم مسطورا في الصحف ومحفوظا في الصدور، الاثنين مع بعض ثبت بهما التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك نتمنى ان احنا نفتح سكة وطريقا فيما بيننا وبين المعلمين والمحفظين للقرآن الكريم ونقرأ عليهم أجزاء معينة، وأنا بقرأ بغلط وأنا بحفظ بخطأ، ومن خلال خطأي أتعلم حتى أصل إن شاء الله إلى درجة المهارة، لكن لا نترك القراءة لأجل صعوبة القراءة، إنما نحاول. ومن سار على الدرب وصل، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، ورحلة الألف ميل تبدأ بإيه؟ بخطوة كما يقولون. في سؤالين هنا عن شهر رجب. رجب من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم لها ميزة خاصة، الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه هي الأشهر الأربعة التي خصها الله تعالى بالذكر في القرآن الكريم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هي دي الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم لها ميزة، النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن ما قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هل يا ترى المحرم اللي هو بهذا الاسم ولا المحرم ككل؟ ربما يكون المعنى الثاني هو الأقرب، لأن صحابيا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. فعلى ذلك من المستحبات أن يكثر الإنسان من الصيام في شهر رجب، وهذا ما دل عليه كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس بتروي حديثا ليس صحيحا في هذا المعنى ولا حسن ولا صحيح، اللي هو لك رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، لا الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. وحادثة الإسراء والمعراج الأرجح، مش يقينا، الأرجح أنها كانت في هذا الشهر الكريم في شهر رجب المعظم. تخصيص بعض أيام بقى، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صيام شهر إلا رمضان، ما أتم صيام شهر إلا، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. فإحنا أنا شايف من خلال استعراض هذه الأشياء أن الإكثار من الصيام والإكثار من الطاعات بصفة عامة كشهر من أشهر الله تعالى الحرام التي لها عند الله تعالى منزلة هي المسنونة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. غير كده بقى أي حاجة تانية، يعني أي ابتداع أو أي شيء لم يرد به نص ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وتخصيصه بهذا الشهر الكريم، ممكن يكون فيه بعض أشياء مش مظبوطة. يعني أنا أقول على حاجة بتحصل في بلادنا في مصر هنا، إن الناس بتعمل حاجة اسمها طلعة رجب بالنسبة للمقابر، طلعة رجب تلاقي المقابر ترش الملح ما ينزلش، الناس كلها راح المقابر، ها، ومراجيح وتلفزيونات وبيع وشراء وما إلى ذلك. طبعا المسألة دي مش مظبوطة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، لكن تحديد أزمان بالطريقة التي نراها. وكمان قبل رجب كمان في حاجة اسمها مقابلة رجب، أنا مش عارف إيه علاقة رجب بزيارة المقابر، مقابلة رجب في نهاية جماد وطلعة رجب في يوم 15 في الشهر والمقابر تمتلئ عن آخرها، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز للإنسان أن يتعاطى عملا إلا إذا كان لديه دليل. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخصص شهر رجب بزيارة المقابر ونروح نبات هناك ونقعد وناكل ونشرب ونرغي ونغتاب وننم والكلام ده كله؟ ده هي زيارة، السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وانتهينا. فتخصيص أيام في شهر رجب لزيارة المقابر مما أراه شائعا بيننا دي مسألة لا تجوز شرعا. بعض الأسئلة اللي بترد كثيرا على موضوع الموسيقى وفي الأغاني الدينية واستخدامها في الأفراح وما إلى ذلك، والله يعني طبعا الإنسان مطلوب منه أن يتعبد لله تبارك وتعالى بكل الأسباب، يتعبد لله بالغايات ويتعبد لله بالوسائل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا أسأل نفسي هل يمكن أن تندرج مسألة الموسيقى والكلام ده كله في إطار عبادة الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يتعبد إنسان لله بأن يستمع إلى الموسيقى أو ما إلى ذلك؟ يعني المسألة فيها كلام، وبخاصة أنه في حديث في صحيح البخاري يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى أي الفروج والحرير والمعازف، يستحلون فيه الحرير، يستحلون فيه الحرى والحرير والمعازف. وكلمة يستحلون، يستحلون بتدل على أن المسألة ليست في أصلها حلالا، وإنما هم الذين يستحلونها. ومن ثم فإن الإنشاد الأغاني الدينية زي ما بتسميها الأخ ما فيش مشكلة إذا كانت تنطوي على كلمات حسنة وجيدة ومعاني طيبة. فالشعر كما يقول الإمام الشافعي كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فمسألة دمجه بقى بالموسيقى والجيتار والعود والكلام والمندوليف دي مسألة فيها شك كبير، فنرجو ان احنا يعني ندع هذا ونذهب الى ما هو حلال وصفي. طب نتلقى هذا الاتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل يا اختي.
اريد ان اسال عن تهذيب الحواجب، الحلال ولا حرام؟
حاضر ماشي.
ومع تهذيب ام التشقيق؟
تفضلي.
ومع العلم اننا ننظر انه في الشاشة داعيات اسلاميات ينمصوا.
طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال اخر من ليبيا. السلام عليكم.
عندي استفسار على المال.
اتفضل.
المال الذي يودع في البنك مؤسسة ربوية لغرض الحفظ فحسب وليس أيوه. لغرض الاستفادة من الفوائد نتاعها.
ايوه نعم.
هل هذا حلال ام حرام؟
طيب حاضر.
ثم السؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
الحد يعني المبلغ الادنى اللي توجب عليه الزكاة في بعد الحول يعني بعد الحول.
حاضر.
سؤال بالله سمحني، السؤال الثالث فيما يتعلق بالطهارة.
أيوة.
الماء الذي يبرز من الرجل يعني من غير الجماع هل هذا نجاسة أم لا؟ هو يستوجب للوضوء لكن هل يتحتم تغيير حتى اللبس أم لا؟
طيب حاضر.
الله يبارك فيك.
حاضر بارك الله فيك. طيب مع اتصال من المنوفية. السلام عليكم.
ايوه
تفضلي.
اسال.
ايوه تفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا كنت بسال عن كنت وضع فلوس في بنك اسلامي.
ايوه نعم.
بنك مصر معاملات اسلاميه.
ايوه.
وبعدين بعد كده قالوا لي ان البنك ده مش يعني مش كويس فنقليه في بنك فيصل.
ايوه.
فاثناء الفتره ديت طلع ربح.
طيب.
من بنك مصر معاملات اسلاميه فالربح ده استخدمه ولا ايه؟
حاضر ماشي ماشي. اتصال اخر من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
ارجوك يا شيخ جاوبني على السؤال ده من فضلك.
نعم.
بالنسبه لتحديثي زي ما انا قلت
الحمد لله. الصوت مش واضح.
الحمد لله.
ممكن حضرتك تعاودي الاتصال مرة أخرى لأن الاتصال يقطع، الكلام يتقطع ما هو موصول يعني. عاودي الاتصال مرة أخرى. طيب فبنرجع تاني بنقول الشعر الأناشيد المقطوعات التي تغنى بصوت حسن من رجال وسط رجال أو من نساء وسط نساء هذه كلها يعني إذا كانت كلاما طيبا فبها ونعمة. بيقول بقى في الأفراح لها خصوصية. قال عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في المساجد. فالضرب بالدف إعلان فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدفوف. لكن إذا وسعت المسألة النهاردة بقى بتلاقي بقى العملية بقت يعني هايصة شوية. ومعلش يعني الإنسان المسلم بيمنع عن نفسه بعض أشياء، ها لأجل أن يجد عند الله تعالى العوض. مثلا شرب الخمر، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة، لم يشربها في الآخرة. فأنا أمنع نفسي عن شيء يستلذ به الآخرون ويستمتعون به في سبيل أن أجد عوضا عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا أن أمنع نفسي من شيء فيه شبهة أو شيء فيه مشكلة، ها، أولى من أن أترخص أو أقول فلان قال وفلان قال، لأنه زي ما بيقولوا لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقالوا إذا حملت شاذ العلماء حملت شرا كثيرا. فالأخ بيقول إن ابن حزم أفتى بجوازها. طبعا ابن حزم عالم يعني فوق رؤوسنا ويعني ملء أبصارنا وأسماعنا، لكن مش مطلوب مني إن أنا أقول ده ابن حزم قال دي جائزة وفلان دي قال دي جائزة. أنا لا أعرف عن ابن حزم ولا عن مذهبه كل شيء، وأصول مذهبي ما هي، فليس من المنطقي إن أنا أجي ألقضيم لابن حزم وألقضيم لابن تيمية وألقضيم لابن القيم وأخذ دي عن أبي حنيفة أو دي، إنما ينبغي أن يكون ما يسوقنا هو الدليل، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني لو في حسن وفي أحسن يبقى إيه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والله أعلم. الأخ اللي بيسأل إنه واحد ظلمه وزعلان منه لما بيشوفه مش عارف بيحصل له انهيار، ويقعد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، واللي توفي يقول له منه لله وما إلى ذلك. هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث آخر، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لكن لو أن الإنسان في مثل هذا الموقف فوض أمره إلى الله، فوض أمره إلى الله وأسلم الزمام الحكم في المسألة كلها لله، ورفع من نفسه ما في قلبي نحو هؤلاء، أنا والله تعاملت معاه ولقيته مش مظبوط، خلاص ما تعاملش معاه تاني، ماشي، وأتعامل مع إنسان آخر أكثر أمانة وأوفى عهودا، وهذا الإنسان أسأل الله عز وجل أن يحكم بيني وبينه بالحق، وإذا جاء واعتذر عما بدر منه من ظلم ليه فربنا قال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأخشى أن يكون هناك الظلم الذي وقع ده من وجهة نظري، يعني من وجهة نظر صاحب السؤال انه ده ظلم، وهو برضه من وجهة نظره ان اللي عمله صح، يعني مفروض ان يدخل بينكما احد اذا كان ولا بد ليرى وجهات النظر، انت عملت كده ليه؟ ربما يكون له وجهة نظر اخرى هو بنى عليها وانت تراها ظلما وهو يراها عدلا او حقا. فيعني لو فوضنا امورنا لله في هذا يكون افضل واحسن. لكن كون الإنسان إذا استشعر فعلا في ظلم وقع عليه ودعا على من ظلمه، الله تعالى يفتح لها أبواب السماء ويقول عزتي لأنصرنك ولو بعد حين. واحد خاطب بنت وحملت منه، وناس بتقترح عليه أنه يصلح الفعل ده، فهل الولد يكون ولد زنا وهل ده يقبل أو لا يقبل؟ طبعا قبل أن نجيب عن هذا السؤال، الحقيقة محتاجة وقفة شوية. الخاطب عبارة عن إنسان وعد بالزواج، ليس زوجا، وإنما فقط قلنا له أهلا وسهلا بحضرتك. طيب بناخد فترة ممكن جدا يرى فيها رأيا مخالفا أو نرى نحن فيه رأيا مخالفا، فكل واحد بيروح لحاله دون أي مشكلات. لكن للأسف الشديد أن بعض المجتمعات وبعض البيئات تهمل في هذا الجانب وتعطي الحرية المطلقة والتصرف الكامل لهذا الخاطب كما لو كان زوجا، فيخلو بابنتهم ويخرج معها ويجالسها ويهاتفها وكل شيء ما فيش أي ضوابط ولا أي موانع، وإنما ها كل ببعضه. تترتب على هذه المسألة مشكلات لا يعلم مداها إلا الله، ومنها المسألة اللي قدام حضراتكم، واحد خاطب اختلى بهذه البنية وإيه ووقع بينهما الزنا، وكانت النتيجة إنها حملت. طب وبعدين؟ يعني إذن الخطأ يتحمل وزرة وإثمة طبعا الولد والبنت والأهل الذين هيأوا الظروف وأوجدوا الجو الملائم لوقوع مثل هذه الجريمة. فمن هنا نقول بأنه يجب علينا كآباء وأمهات أن نراعي الله تبارك وتعالى في أبنائنا وبناتنا، بأن احنا نمنع مسألة الخلوة، مسألة الأحاديث المطولة، مسألة الانفتاح على هذه العلاقة بلا ضوابط وبلا قيود، هي أجنبية أجنبية لا تزال في حكم الأجنبية، ومن ثم ينبغي أن نتعامل معها في هذا الإطار. إنما على البحر كده دي مسألة غير جائزة مطلقا. نأتي إلى موضوع السؤال، إنه حملت منه وناس أشارت عليه إنه يجوزها عشان يستر عليها. أولا الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال، يعني يجوز له أن يتزوجها ولا لا يجوز؟ يجوز، ما فيش مشكلة. طب الولد ده هيبقى إيه؟ هيبقى ابن زنا، ما هي نطفة وضعت في حرام، ولن يتغير هذا الحكم بأن ننتقل من الحرام إلى الحلال. لكن مع ذلك هي خطوة يعني ربما تكون يعني سترا على هذه البنت وسترا على هذه الخطيئة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهما توبة نصوحة ويعني تصلح سيرتهما فيما بعد. لكن الزواج صحيح، ولكن هذا الولد يظل أنه مش ابن حلال. يعني بتسأل سيدة عن تهذيب الحواجب، وبتقول ان في داعيات اسلاميات يظهرن على الشاشة يفعلن هذا. قبل ما نتكلم في كلمة يقولون فيها رضونا عن سيدنا علي رضي الله عنه، يقول لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف اهله. لا تعرف الحق بالرجال ولكن نعرف الحق تعرف اهله. نحن لا نتحاكم الى سين أو صاد من الناس، لا نتحاكم إلى شخص زيد أو عمر، إنما أمامنا الدليل، أمامنا الحق البين الذي نحتكم إليه، كتاب الله وسنة رسول الله كما قال ربنا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. أما نيجي نرجع إلى الأحكام الشرعية نجد أنه في نهي صريح وواضح عن مسألة النمص ونتف الحواجب وتهذيب الحواجب وأي عبارات أخرى تستعمل في هذا الجانب. لما سيدنا عبد الله بن مسعود ورد عنه في الحديث أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، شوفوا العبارة الأخيرة المغيرات خلق الله، فقالت امرأة تسمى أم يعقوب إني أجد على امرأتك شيئا من هذا، عشان ما نحتجش بحد، إني أجد على امرأتك شيئا من هذا، قال ادخلي فانظري، فدخلت فنظرت فلم تجد شيئا، لقت امرأة ابن مسعود على ما يرام التزاما وليس هناك أي شيء يعيبها، لا نمص ولا وصل ولا تفلج ولا وشم ولا أي حاجة من هذا، فرجعت وقالت لم أجد شيئا، قال أما لو كان شيء مما قلت ما جامعناها، ما كنا نبقى مع تحت سقف واحد. فالدليل إذن يحرم هذا العمل، والدليل هو حجتنا كما يقولون، نحن مع النصوص ننصت حيث نصت، والله أعلم. طب معنا اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
من فضلك عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول وجدت حديث يقول أن لا يدخل ولد زنية الجنة. وهناك حديث آخر, حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف, أنا وكافل اليتيم كهاتين.
ثاني حديث إيه؟
أنا وكافل اليتيم كهاتين.
نعم.
وقال بالسبابة والوسطى, أنا وكافل اليتيم كهاتين. هل تسمعوني؟
طيب ثاني الحديث الثاني بيقول إيه؟ أنا وكافل اليتيم الجنة كهاتين.
أنا وكافل اليتيم كهاتين.
نعم.
وهناك حديث آخر يقول لا يدخل ولد زنية, لا يدخل الجنة ولد زنية.
ماشي.
وهناك سؤال آخر, هل يجوز للمجهول النسب أن يؤم المسجد؟
هل يجوز لمن؟
لمجهول النسب.
لمجهول النسب.
نعم.
طب حاضر.
أن يؤم المسجد.
حاضر ماشي.
شكرا, بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. معنا سؤال من حلوان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايه اتفضلي.
عليكم السلام.
اتفضلي سؤال حضرتك.
ايوه يا شيخ.
اتفضلي.
ايوه يا شيخ.
ايوه سؤالك.
انا بص لو سمحت انا عايزك توجه رسالة لاي حد بيروح يعني يطلب اي واحدة, للشباب اللي يعني بيروحوا بيوت الناس.
ماشي
يجوا يتقدم, بعد ما يتقدم الواحدة يمشوا يروح يعني يقولوا ونقعد, وبعد ما نقعد يروحوا ما يجوش تاني.
طيب حاضر. ماشي حاضر. أي معنا أم خديجة من تونس.
أهلا وسهلا, السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل حضرتك.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين. الأولاني أني رحت عمرة في رحلة يعني, وكانت معايا والدتي. ما فيش محرم مع, أنا جوزي متوفي, والدي متوفي, ومليش ما فيش معايا من يروح معايا يعني يروح مع والدتي.
السؤال على إيه؟
نعم.
السؤال على أي شيء؟
يعني هل هذا يعني هل عمرتي جائزة أم لا؟ أنا خرجت عمرة يعني ومن غير محرم. هذا السؤال الأولاني.
كان معك سيدات أخريات؟
نعم. مثلا يعني ووالدتي معي كذلك.
نعم ماشي. إيه تاني؟
السؤال الثاني أنه أنا جوزي متوفي, والدي متوفي, وبالنسبة الميراث يعني والدي ترك إرث, كل الإخوة يعني تقاسموا هذا الإرث, بينما والدتي يعني استولت على الإرث اللي من نصيبي أنا يعني تستغله ماديا يعني. فهل أنا طبعا وافق في رضا والدتي, لكن هل هذا يعني فيه إثم على والدتي أم لا؟
يعني هي والدتك أخذت ما يخصك.
نعم.
تنتفع به لنفسها.
نعم.
طيب.
رغم أنها ليست في حاجة لهذا, والرغم أنه أبنائي يعني يلومونني على هذا, أنا أقول الحمد لله مستورة, ولكن هل في هذا إثم لي أنا بصفتي أم أيتام, وهل والدتي لها فيها إثم؟ وأنا أرضى بهذا طاعة لله وطاعة لوالدتي حتى لا أغضبها.
حاضر. شكرا.
الله يخليك. شكرا.
نعم. معنا اتصال من اسكندريه.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك كام سؤال. اولا بالنسبه لتشقير الحواجب, مش نشيل منها حاجه يعني شقر حوالين الحواجب. تاني حاجه كنت عايز اسال حضرتك, انا ان شاء الله مسافر عمره الاسبوعين اللي جايين.
ماله شعر الحواجب ماله؟
تشقير.
ايه معنى تشقير يعني؟
تشقير يعني اللي هو نعملها بلون نفس لون البشره يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه, انا كنت ان شاء الله عايز اصوم يوم ويوم.
أي.
يعني بس الكلام دوت هيطلب مني ان انا اصوم مثلا السبت وافطر الحد, وانا عارفه ان انا ما ينفعش افرض يوم واحد بالصيام اللي هو السبت يعني. السؤال الثالث كنت عايز اسال, لو انا مثلا معايا كتاب لشيخ وعايز اصور منه اجزاء معينه واوزعها يعني اخد ثواب, يجوز ولا لا؟ واخر حاجه معلش يا شيخ, لو انا مثلا حقد ينفع ادخل المسجد لو انا محافظه بحفظ يعني او بحفظ؟ شكرا.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام. حاضر. ماشي. الاخت منى من القاهره.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي سؤالك.
ايوه فضلت يا شيخ. حضرتك انا كنت حاطه فلوس في البنك, وعارفه ان عرفت ان الفلوس دي بيطلع عليها فايده ربويه.
ايوه.
فسحبتها من البنك, ينفع الفايده دي اديها لاخويا لو هو عايز يجهز نفسه او يتجوز؟ وبرضو عايز اسال سؤال تاني، الفايده اللي بتتحسب على الفلوس دي لو انا حطاها في البيت ومش مدخلاها في اي مشروع بتتحسب ازاي؟
الفايده ايه؟
يعني لما عايز قصدي عايز اخرج زكاة الفلوس دي، يعني اخرجها ازاي؟
اي فلوس فيهم بقى؟
لو خدتها وشلت منها الفايده اللي عندي.
تقصدي تزكي الباقي ازاي يعني؟ حاضر ماشي.
الاصل يعني بتاع
الفلوس. حاضر ماشي.
ماشي شكرا.
جزاك الله خير. طب نجاوب على ملادين الاسئله. جاوبنا احنا على موضوع الحواجب والكلام ده، هو بس من كلمة تغيير لون الحواجب بلون مختلف دي تحتاج الى ان معلش انا اجلها الاسبوع تالي. انا جاوبت على موضوع النمص وان احنا نشيل منه، نشيله كله ونحط بداله كحل او بتاع او نرفعه او نسويه، مش تشفير بقى والكلام ده، خلينا نبحثها بصورة اوسع شوية، ونسأل الله الهداية للجميع. بتسأل المال الذي يودع في بنك ربوي لغرض الحفظ، لغرض الحفظ فقط لا لأجل الاستثمار. لا شك أننا في حاجة إلى أن نبحث عن وعاء حلال، يعني أنا مطلوب مني أن أنا فلوسي توضع في وعاء حلال، وعاء حلال. أنا استغنيت عن الفوائد وما خدتهاش، لكن البنك خدها استفاد بيها فأعطاها لغيري بفائدة ربوية، والحديث يقول لعن الله آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا أبحث عن وعاء حلال. أنا ممكن أعمل حاجة تانية إذا كان ولا بد، بأجر خزنة في البنك، ده إذا كان للحفظ بقى فعلا ولا أريد أن يستفاد بمالي، لا يأتي لي بفائدة ربوية ولا يعطى لغيري بفائدة ربوية، يبقى بعمل ايه؟ بشتري خزنة او بأجر خزنة في داخل البنك وبدفع عليها ايجار واحط فيها فلوسي، اخد وقت ما اخد واحط وقت ما احط، والله اعلم. وإلا اضعها في بنك اسلامي بعيدا عن هذا الامر. المبلغ الادنى الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب. 85 جرام ذهب، نضرب 85 جرام ذهب، شوف الجرام بكام ونقدرها على هذا الأساس. بيسأل عن الماء الذي يخرج في غير الجماع، هل هو نجس يجب غسل الثياب منه أم لا؟ الذي يخرج من الإنسان، من فرج الإنسان، إما البول وده معروف، وإما السائل المنوي الذي يكون منه الولد ذكرا أو أنثى، وده أيضا معروف ويأتي بصورة التدفق، خلق من ماء دافق وبيخرج بلذة وبيعقب هذه اللذة الفطور وتنتهي مسألة الجماع. هناك أثناء ثوران الشهوة يأتي ماء أبيض رقيق اسمه مذي، اسمه مذي، ها، أو يأتي ماء آخر عند حمل شيء ثقيل اسمه ودية أو عقب البول، والمذي والودية حكمهما حكم البول، يجب غسل أعضاء الإنسان منها وغسل ما أصاب الإنسان في ثيابه منها لأنه نجس. المذي والودي والبول كل دي نجاسات، الخلاف فقط إنما هو في المني، هل هو نجس أم طاهر؟ وعلى ذلك ما أصاب الثوب من مذي أو ودي بنغسل منه الثياب. بتسأل عن وضع الأموال في بنك إسلامي. طبعا إحنا بنقول لما نتعامل مع بنك إسلامي يبقى تعاملاته كلها أصل نشأته وأصل معاملاته كلها إسلامية، ليس لهذا البنك فرع آخر يتعامل بشكل غير إسلامي. لأنه أما بنيجي نسأل الناس المتخصصين، الناس اللي هم بقى داخلين في الموضوع بعمق وشغالين مع هذه البنوك، بيقولوا إنه دي في النهاية بتبقى ميزانية واحدة وفي النهاية ما بتفرقش وما إلى ذلك. هذا ما يقوله أهل التخصص الذين هم قريبون من معاملات البنوك ويعرفون مسمى فرع كذا للمعاملات الإسلامية بينما فرع كذا ليس إسلاميا. لا، أنا بتعامل معه بنوك تحمل مسمى الإسلام بصفة دائمة ولا تتعامل إلا من خلال أمر شرعي، مرابحة ومضاربة وما إلى ذلك. أما أن تكون هناك فروع من هنا وهناك، فأنا شخصيا لا آمن أن يكون هناك يعني استغلال أو استثمار لعواطف الناس، أنه يعني الناس بتحب الإسلام فأقول لهم يا سيدي فرع المعاملات الإسلامية، قد يكون هذا الله أعلم. لكن عموما ما يتحصل من مال من هذا البنك قبل أن ننقله إلى بنك إسلامي آخر يعني كده هيبقى في شبهة، فأنا أتخلص منه وأتعامل مع ما هو إسلامي خالص. بتسأل لا يدخل ولد زانية الجنة، والحديث أنا وكافلتين في الجنة كهتين. ولد الزنا إذا كان قد ورد تجديد في هذا الجانب فإنما هو لأجل تكريه الناس وتبغيضهم في الفعلة نفسها، تبغيض الناس في الفعلة نفسها، لأن اللي هيطلع من هذه العلاقة، الذي سيخرج من هذه العلاقة ماذا يتوقع منه؟ ربنا سبحانه وتعالى عندكم في القرآن قال في شأن السيدة مريم عندما جاءت بمولودها إلى قومها فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك إيه بغية. فاستدلوا على سلامتي، استدلوا على سلامة معدنها بأصالة عنصرها، أبوها وأمها، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي. فمن هنا بنقول إنه يعني لا يتوقع في علاقة قامت على إثم وعلى شر إنه يبقى منها نتاج خير. فإذا كان قد ورد تجديد في هذا الجانب فهو لحمل الناس على البعد عن هذا الأمر، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإلا لو حدث، لو حدث ووجد ولد بهذا المعنى هو زيه زي اليتيم تماما، زيه زي اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت إليه المرأة الغامدية وقد حملت في بطنها جنينا وأرادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد حتى يطهرها، فأمرها أن تذهب حتى تضع حملها، ثم جاءت بعد وضع الحمل أمرها أن تذهب حتى ترضعها، وأتت به بعد ذلك وهو يحمل في يده كسرة من خبز. فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لها اجهضي ولا قال اقتلوه ولا أي شيء، إنما ترك الولد حتى استطاع أن يعتمد على نفسه ويسلك سبيله في الحياة. ونحن عندنا في القرآن الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان الأب والأم قد فعلوا شيئا من هذا، مش الأب والأم بقى الزاني والزانية، ونتج عنهما بذرة سيئة بهذا الشكل، فيعني لا يبعد أن يكون إن شاء الله يعني يكون فيهم خير. ها لكن مسألة بقى الإمامة ومش الإمامة، طبعا في أئمة بتمنع هذا تماما، إذا كان واحد بقول النسب لا يعرف لا ولا أب ولا أم فدي بيقولوا لا. أخت بتقول نوجه رسالة إلى الخطاب الذين يدخلون بيوت الناس ينظرون إلى المرأة في شأن الزواج بها وبعدين يخرجوا ما يرجعوش. طبعا احنا بنقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هناك كلام للامام علي رضي الله عنه يوجهه الى ابنه فيقول يا بني اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك فلا تظلم كما لا تحب ان تظلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وأحب للناس ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك. كلام جميل جدا. أنا عندما أدخل إلى بيت ماذا أتمنى لو كانت هذه أختي، لو كانت أختي هي اللي تتجوز، ماذا أتمنى أن يتعامل معها أو كيف يتعامل معها خاطبها إذا واحد جاي يخطب؟ أنا مثلا ها انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومش معنى انظر إليها أن أنا لازم أتجوزها، لا مش شرط. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت إليه امرأة وعرضت نفسها عليه صوب إليها النظر، ثم التفت لم يجد له رغبة فيها، فقال أحد الصحابة زوجني إياها يا رسول الله. فأنا من جانب لا أقول إن كل من يدخل بيتا لأجل أن يخطب فيه امرأة ويخرج دون أن يتزوج بها هو مذنب أو مسيء، لأنه ممكن ما يكونش عجب الوضع، شكلها كلامها تصرفاتها قد يكون، لكن إذا اعتيد على إنسان يدخل البيت ده وده 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 فدي طبعا دي خطيرة، ودي مسألة تخرج من كونها خطبة إلى كونها هوى نفس، إلى كونها محبة للاطلاع على عورات الناس، وده ما ينفعش ما ينفعش. فالرسالة توجه إلى الاثنين مع بعض، توجه إلى الخاطب أو الذي يريد أن يخطب، والله اعمل دراسة ودراسة متأنية عمن تريد التقدم إليها وتطمئن إلى سلامة وضعها الاجتماعي، وضعها التعليمي، إلى كذا إلى كذا، وتبقى مسألة الرؤية فيما بعد، تبقى مسألة الرؤية فيما بعد. والله إن شرح الصدر وحصل قبول ما بين الطرفين على بركة الله، لم يحصل يبقى ده لا يعيب البنت في شيء ولا يعيب الرجل في شيء، فإن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها. يعني مش بالضرورة أن يكون اللي رافض دائما هو الخاطب، قد يعجب الخاطب ببنت وتعجبه جدا لكن هي التي ترفض. فكما أن الرفض قد يأتي من هذه الزاوية قد يأتي من هذه الزاوية، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. كون الناس تاخذ على أنها تدخل بيوت الناس على طول ده مش كويس، وليس معنى هذا أنه إذا رفض يبقى إنسان مذموم، لأنه قد يكون له ما يبرر رفضه من شيء هنا أو هناك. بتسأل أن ذهبت إلى عمرة ومعها والدتها وليس لهما محرم، فأنا سألت هل كان هناك نسوة ثقات في مجموعة خرجت مع هذه العمرة؟ فأجابت يعني بالإيجاب، أيوة كان في مجموعة من النسوة الثقات اللي ممكن تخرج معهم وتكون في صحبة آمنة، أجاز ذلك بعض الأئمة، وإن كان بعض الأئمة الآخرين يعني اشترط وجود المحرم بحيث لو لم تجد المرأة محرما تسقط عنها العمرة والحج، لكن يعني عند الشافعية يجيزون ذهاب المرأة بغير محرم إذا وجدت صحبة آمنة من النسوة الثقات، فإن شاء الله يكون يعني جائزة إن شاء الله. وبتسأل أيضا بالنسبة لوالدها لما ترك إرث، كل ولد انفرد بنصيبه من أبيه وأخذت أمها نصيبها هي تتصرف فيه وتستثمره وما إلى ذلك، وهي يعني مش عايزة تظلم ولادها، مش عايزة تظلم ولادها، ومش عايزة أيضا تكلم أمها بما يثيرها أو يغضبها. والله الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، وعندنا الحديث يقول إيه ها فيما معناه، يعني من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، اللي ياخذ المال بطيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يبقى لازم يبقى بطيب نفس. وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لو أنا اللي قلت لأمي، لو أنا اللي قلت لها خدي نصيبي اجعليه تحت يدك صرفي فيه كما تحبين، وبعد عمر طويل لو ربنا قدر يرجع لي تاني، يبقى ده اسمه أنا خدته ملكته، وبعد كده ارتضيت أن أعطيه لأمي لتتصرف فيه كما تحب. لكن إن المسألة تبقى عنوة وبدون إذن وبسيف حياء هذا يعني ممكن يكون فيه ما يلحق الوالدة بهذا الشكل في الإثم والله أعلم. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي حضرتك سؤالك. اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وكذا.
نتحوى من ليبيا. أنا باي لي يعني مدرسة ولي زميلتي معي في المدرسة.
أيوة.
كان صحبة أنا وياها. بعدين تخصمت وياها حلفت على مين مش هنحضر فرح وتوى فرحة ونقول لها حضري نحضر ولا لا.
هو الاتصال فيه صوت كده. ممكن تكرر الاتصال مرة أخرى؟ الاتصال اتصال آخر من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيكم.
لو سمحت أنا متزوج ولي ابن.
نعم.
وأعيش مع أبي وأمي في منزل واحد ويعتبر المنزل ضيقا نوعا ما. ولي أخ هاجر قبل زواجي وهو يعود الآن لزيارتنا ولكن يجد ضيقا في المكوث معنا في البيت والبيت ضيق، فأراد اتخاذ قرض بفائدة لبناء منزل يستقر فيه عند عودته ويكون كذلك مع والدي ووالدتي إن شاء الله.
طيب
فما حكم هذا القرض؟
طيب مش حاضر. حاضر. أيوة أخي. طيب نشوف الأسئلة. نكمل الأسئلة معنا. بتسأل يبقى نرجع للأخت اللي كانت بتسأل أظن من ليبيا أو من تونس أنه ينبغي على الأم ألا تأخذ شيئا من نصيب ابنتها إلا بطيب نفس منها. طيب نفس، أما إذا أخذته بغير طيب نفس وبسيف حياء فلا يبعد هذا عن أن يكون فيه إثم. صوم يوم ويوم. الحديث يقول أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والله لو المسألة ماشية على الترتيب سبت اثنين أربع جمعة حد ثلاث خميس سبت وهكذا، إذا ماشي على كده يبقى أنا بصوم يوم يوم ما فيش مشكلة، لأن أنا ما صمتوش ما أفردتوش بصيام لذاته، إنما أنا أصومه لأجل أن أفطر يوما وأصوم يوما. لكن إحنا نصحح معلومة برضو لدى الناس إنه صيام يوم ويوم لا يستلزم أن يصوم الإنسان يوما فيوما ويجيب اللي بعديه ويفطر بعديه، ليس بالضرورة أن يكون هكذا، لكن مجموع الشهر يؤدي في النهاية إلى أن أصوم 15 يوما منه وأفطر 15 يوما منه. يعني أنا ممكن أصوم 2 3 4 5 أدى 4 أيام وأفطر جمعة وسبت وحد مثلا، وبعدين أجيب 2 و3 وخميس بقوا 7 وبعدين وهكذا. المهم في النهاية إن أنا أجمع 15 يوم. وحتى لو نظرنا إلى الأيام التي تستحب صيامها هنلاقي الاثنين والخميس من كل أسبوع دول من 8 ل 9 أيام، وعندنا الثلاث أيام البيض 13 و 14 و 15 دول بيكملوا حوالي 12 يوم أو 13 يوم، يعني حوالي 11-12 يوم. ممكن أصوم مثلا أوائل الشهور 3 1 2 3 كده بكمل إيه ال 15 يوم، يبقى كأن أول الشهر 3 أيام ووسطه 3 أيام والاثنين والخميس من كل أسبوع، يبقى كده كملت تقريبا ال 15 يوم ويبقى كده صمت يوما وأفطرت يوما. بتسأل عن تصوير أجزاء معينة من كتاب لشيخ بعينه تعم الفائدة من وراء تصوير هذه الأجزاء. أنا شايف لو أمكن استئذان هذا الشيخ أو شعرت أنه لا يصيب أذى أو أنه يرضى بهذا ويسعد يوم أن يجد كتابا له بين يدي الناس يقرأ ما فيش مشكلة. لكن في ناس بتحط بقى حقوق الطبع مش عارف إيه، ولا يجوز تصوير ولا نسخ ولا تحميل ولا، يبقى في الحالة دي محتاج إن احنا نستأذن عشان ما نقعش في مسألة فيها حظر. دخول الحائض المسجد وهي تحفظ قرآنا، وهي تحفظ القرآن، هناك يعني من يجيز هذا نظرا لأنه مسألة الحفظ بالذات المرأة يأتيها الحيض في كل شهر ممكن أسبوع أقل شوية ويبقى معها بهذا الشكل، يعني معناها ربع الشهر ممكن يضيع منها لا تقرأ فيه قرآنا. فهناك فتوى عن إمام تيمية إن يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن حتى ولو كان عليها الحيض. ويقول الدليل على ذلك إن منع المرأة من الصلاة والصيام وهي حائض أمر مشهور معروف، لكن منعها من قراءة القرآن الكريم أو حفظه أثناء حيضها يعني لم يشتهر بمثل شهرة منعها من الصلاة والصيام، والأحاديث التي وردت فيه أحاديث فيها شيء من الضعف، فلذلك أجاز مسألة قراءة القرآن الكريم ودخول المسجد إذا كان الغير الصلاة. إحنا مش هندخل المسجد عشان نصلي، إنما يعني البعض أجاز في هذا يعني. فإذا ربوية هل تعطيها لأخيها إذا كان في حاجة إليها، لكن لو أننا تعففنا عنها وتخلصنا منها لأي باب من الأبواب يبقى يبقى الأمر على الاحتياج. وأنا برضو برجع السؤال ده وسؤال الأخ اللي بتاع تونس الأخير بتاع قرض بفائدة لبناء بيت بواسطة أخيه، ها بوحلهم إلى الشيخ علي السلوس بكرة، الدكتور علي السلوس في الفتاوى الاقتصادية التي تخصص قناة الرحمة يوم الخميس خصيصا لاستقبال الفتاوى التي تعلق بالبنوك وبالبورصة وبالفوائد الربوية وما إلى ذلك. كيف نزكي الباقي؟ كيف نزكي ما تبقى بعد إخراج الجزء الذي رأينا أنه حرام؟ نعمل فيه إيه؟ هذا بنزكيه كل ما يمر عليه سنة هجرية بنطلع منه 2.5%، يعني كل 1000 جنيه عليها 25 جنيه، كل 1000 جنيه عليها 25 جنيه، 2.5%، كل 100 جنيه على 2.5 جنيه، وهكذا. ده طريقة تزكية ما تبقى من المال بعد إخراج الفوائد الربوية منه. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالك اتفضل يا أختي.
أنا مدرسة.
أيوة.
وكانت لي زميلة غادي في المدرسة.
أيوة.
كانت صديقتي معناه. وبعدين تخاصمت أنا وياها. تفرجنا شوية كي. لكن قاعدين نتكلم في بعضنا في المدرسة. أنا
مية بس دوقة. نتكلم براحة. نعم. ليس بسرعة يعني.
هي طرحها توا. وأني حلفت قلت مش أنا حضرة فرحها. بعدين أصرن علي زميلاتي منين حضرة. هل نحضر ولا لا؟
طيب سؤال. أنت لماذا لا تحضرين؟ حلفت؟
لأني حلفت قلت والله مش هنحضر الفرح.
طيب وأنت تريدين الحضور؟
أيوة. نبدي معناها شين علي أنني نحضر ولا لا؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم. في معنا سؤال آخر من الأليوبية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بيك.
لو سمحت دعاء والدتي كانت مريضة.
نعم.
وهي قبل ما تخش المستشفى قالت ادتني فلوس، قالت لي خلي الفلوس دي معاك.
طيب.
فجت ماتت.
ايوه.
فقبل ما تموت فبتقول لي ايه عشان لما اطلع من المستشفى هعمل ايه، يعني هجيب حاجه لله واذبح ايه لله.
طيب.
فجت توفت.
طيب.
فانا الفلوس ديت انا ليا اخواتي وكده.
ايوه.
فانا جبت ايه، ما قلتلهمش، جبت الذبيحه لله وجبت كفن ليها صدقه ليها. هل كده حرام ولا الفلوس ديت ورثه واخواتي يورثوا فيها؟
حاضر.
شكرا.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب الأخت التي سألت عن أنها حلفت ألا تذهب إلى أختها أو إلى صديقتها زميلتها في المدرسة، والآن فرح هذه الأخت والآن يحملونها حملا على الذهاب وهي تخشى من اليمين. في حديث يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. من حلف على يمين، الحديث اهو، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، في حاجة أحسن. أنا حلفت إن أنا مش داخل المسجد ده ولا أنا مكلم فلان ده، ثم رأيت الخير في أن أكلمه ورأيت الخير في أن أدخل هذا المسجد، فأعمل إيه؟ أكفر عن يميني بإطعام 10 مساكين، أو إذا كنت عاجزا عن الإطعام أصوم 3 أيام وأفعل الذي هو خير. هذه هي طريقة الخروج من مأزق اليمين، وهذا أولى، وإدخال السرور على المسلم وإصلاح ذات البين فيما بينك وبين هذه الأخت إن شاء الله يكون في خير، ولعل المياه تعود إلى مجاريها ويعني يزول نزغ الشيطان فيما بيننا كمسلمين. الأخ اللي بيسأل، والدته كانت مريضة وأعطته فلوس، خلي الفلوس دي معاك لأن بعد ما خف هعمل كذا وسوي كذا. هي هنا ما قالتش خد اعمل بها كذا، إنما لو كذا أعمل كذا، فصارت الآن من وجهة نظري هذه الآن مواريث، ميراث، ميراث للورثة جميعا حق في هذا المال، لأن ما قالت لكش خد اعمل لي بيه كذا بالأمر كده، هنقول إن هبة مثلا في أثناء الحياة أو تصرف في أثناء الحياة، إنما إذا قدر الله هعمل كذا. كان يجب، وده اللي ممكن تعمله دلوقتي، زي ما سألتني كده إن أمكم قالت أنا هعمل خير صفة وكيت وكيت، فيعني أنا تصرفت بناء على هذا وأخرجت هذه الصدقة على روح أمنا، ولا أرى أحدا يكره أن يكون هناك خير لأمي يعود علي في قبرها، بس نستأذن في هذا أصحاب الحقوق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.